جزاك الله خيرا. من حيث الوقت هذا لا استطيع ان اعد به ولا ان اقطع به، وانما هذا يعود الى النشاط الشخصي والنفسي. الشباب اللي بتعرف والله، ولذلك نحن نتجاوب في حدود يعني طاقتنا واستعدادنا. اما فيما يتعلق بين الكلمه وبين التوجه الى الاجابه عن الاسئله، فانا اخشى انني اذا شرعت في لقاء الكلمه راح الوقت كله، لاني ما استحضر انا الكلمه كما قد يفعل البعض بحيث انه يستطيع ان يحدد ربع ساعه او نص ساعه. على الطريقة الصوفية آب فتوح. وأنا على وجه اليقين أن أكثر الحاضرين ما راح يحصلوا على الأجر، لأنها ستكون إيش؟ الأسئلة كثيرة وكبيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول السائل: ليس للشافعي قولا في تفسير آية ولا تقل لهما أف، ألا وهو لو علم الله كلمة أقل منها لذكرها؟ السؤال: هل تصح النسبة؟ وهل يصح أن نقول لو علم الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هل تصح نسبة هذه الكلمة للإمام الشافعي؟ فلا علم لي بذلك. أما هل يجوز أن يقال لو علم الله كذا؟ فلا أرى في ذلك شيئا، لأن معنى الكلمة لو سبق في علم الله شيء هو أوط من كلمة أوط لنهى الله عز وجل الولد أن يتوجه بها إلى أبيه، فلا شيء في ذلك. حديث نبوي حتى نهتم بروايته وبمعرفة إسناده هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين كلمة تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح شرعا أبديا يجب على كل مسلم أن يلتزمه، وبين كلمة أخرى تصدر من عالم من علماء المسلمين، وهو ما كان شأنه في العلم وفي الصلاح والتقوى فليس معصوما، ولذلك فقد يصيب وقد يخطئ. وإن الأمر كذلك فلا بد من وزن كلمة كل قائل من علماء المسلمين على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وعلى ذلك فلا نرى في هذه الكلمة بأسا، وإن كنا نجهل صحة ثبوتها عن إمام الشافعي. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أحب أن أطلق لحيتي ولكن والدي يمنعني من ذلك، فماذا أفعل؟
أما ماذا تفعل فأنت أزرع، أما ما هو الحكم فقد نكون نحن أزرع، لأنك ماذا تفعل لا أدري، لأن الإنسان قد يبتلى بأمر فيه مخالفة للشريعة، فإذا ما ارتكب هذه المخالفة ربما وقع في مخالفة أخرى هي أخطر من الأولى، فمن الذي يستطيع أن يوازن بين هذه وتلك إلا الذي قد يبتلى؟ ولذلك قلت فهو بذلك أزرع. أما ما هو الحكم فالحكم انطلاقا من قوله عليه السلام المعروف المشهور: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن معرفة الحكم الصحيح لإعفاء اللحية وهي أن الإعفاء واجب، وأن حلق اللحية معصية بل معصية كبرى. من هذا وذاك نخرج بنتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعفو عن لحيته. أما هذا موظف وذاك أبوه يمنعه وذاك رئيسه وضابطه متسلط عليه وإلى آخره، فهذه الأمور الشخصية لا يستطيع أن يدخل فيها أي مفتن، وكل من تدخل فيها سلبا أو إيجابا يكون قد تجاوز حده، لأنه إن قال له احدق عصى الرسول عليه السلام، وإن قال له لا تهلق فربما أوقع الشخص السائل في مشكلة أكبر من مشكلة مخالفة الحديث، ولذلك الأمر يجب أن يترك كما قال عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. مثل هذا الموضع يرد هذا الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، نحن نفتي أن هذا أمر واجب، ولكن هل أنت إذا لفته تقع في مشكلة أكبر؟ أضرب على هذا مثلا، قد يكون هذا الولد لا يستطيع أن يعيش خارج أبيه، وأنه بحاجة إلى عطفه وإلى حنانه بل ولا أنفاقه عليه، فإذا ما عصاه واتبع الحديث الصحيح في هذه المسألة ترجع من داره، فإذا طرد من الدار فقد يقع في مشاكل أخرى هي أكبر من الأولى، ولذلك فيجب هو المكلف أن يوازن بين ما يجب عليه الآن أن يفعل وهو تنفيذ حديث الرسول عليه السلام حث الشارب وعافى عن اللحى، وبين ما قد يتصور أنه يمكن يقع فيما إذا نفذ الحكم الشرعي، لأن من القواعد الشرعية أن المسلم إذا وقع بين معصيتين أو بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا. المفتي لا يستطيع أن يعطي جوابا في مثل هذه القضايا أبدا، وإنما هو يبصر السائل ويعطي له الحكم ثم يكل الأمر إليه، ونقول في النهاية اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
توضيح الله يجزيك الخير. في بعض الإخوة بيسألوا على التقصير، مثلا أنا عفيت ولكن بقصر إلى أي حد مثلا يترك هذا الأمر؟ في ناس بقصروا مثلا، توضح لنا إيش هذا التقصير؟
يعني ليس لمسألة التقصير بالوالد، وإنما هو كسؤال عام.
نعم
تريد هذا؟
أي نعم، لا مش بالوالد.
فإذا هذا السؤال مستجد، وقد ولد ولا بد من الإجابة، فنقول التقصير له حدود، وهذا الحد نستطيع أن نأخذه من أحد رواة الحديث المذكور آنفا، حف الشارب وأعف اللحى، أحد رواته من أصحابه عليه السلام هو عبد الله بن عمر الخطاب، فقد كان يأخذ ما دون القبضة يقبض على لحيته، ثم ما زاد منها يقصه، أما أن يقص من فوق فهذا قد يفعل كما قرأنا في ترجمة أحد رواة الحديث، قال حفظت شيئا لم يحفظه أحد ونسيت شيئا لم ينسه أحد. قيل له ماذا؟ قال حفظت القرآن كله، أنا الآن لا أستطيع أن أقطع، قال في ليلة أو في ليالي معدودات، الأمر خارق على كل حال. قالوا له ما الذي نسيت؟ قال وقفت أمام المرآة لأخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوقها. فما يجوز الأخذ إلا ما دون القبضة، هذا الرخصة اللي جاءت عن هذا الصحابي الجليل ولا نعلم له مخالفا. نعم
شيخ، بالنسبة
تفضل. هناك سؤال يقول هناك بعض الناس يقسم العلم إلى علم مسائل وعلم فضائل، أما علم المسائل فللعلماء وأما الآخر فلعوام المسلمين، ما رأيكم في هذا التقسيم؟
أنا أقول هذا التفصيل فلسفة عصرية يراد بها تبرير واقع جماعة لا ينطلقون على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة الصحيحة منها، لا ينطلقون من السنة الصحيحة وإنما مما هب وجبل. لا يستغني العالم عن الفضائل ولا يستغني العامي عن معرفة الحكم في المسائل، فكل منهما بحاجة إلى هذا وهذا. وأحاديث الفضائل وبخاصة ما كان منها في الترغيب على الأعمال الصالحة وفي الترهيب من الأعمال الطالحة، هذه أمور تتعلق بإصلاح القلوب وتحفيزها على أن تندفع إلى العمل بما جاء في الكتاب والسنة وصرفها عما كان مخالفا للكتاب والسنة. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول أنا لست بحاجة إلى الفضائل؟ كل المسلمين هم بحاجة إلى الفضائل، والعكس أيضا كذلك، أعني أن العامة يجب أن يعرفوا المسائل وأن يعرفوا أحكامها. لكن هنا نقول لا شك أن المسائل تختلف أولا من حيث قلتها وكثرتها، وثانيا تختلف من حيث تعلقها بأفراد المسلمين. فهذه الكثرة الكافرة من المسائل العديدة المؤلفة بالمئات المؤلفة، هذه بلا شك إنما يتخصص فيها العلماء، لكن ذلك لا يعني أن عامة المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا المسائل التي تتعلق بكل واحد منهم. ولا شك أن بعض هذه المسائل يشترك في وجوب معرفتها من كل المسلمين المكلفين، لأن هناك مثلا من الفرائض ما تعرفون الصلاة الخمس في كل يوم وليلة، ففيها شروط وفيها أركان وفيها فرائض وفيها سنن ومستحبات وآداب وأذكار وإلى آخره، فهذه يشترك فيها كل المكلفين البالغين سن التكليف، لا فرق في ذلك بين النساء والرجال. وهناك مسائل أخرى قد تجب على زيد ولا تجب على بكر مثلا، وقد تجب على بكر مسائل أخرى ولا تجب على زيد، وهكذا دواليك. مثلا من كان مزارعا يجب عليه أن يعرف ماذا يزرع وماذا يجب على ما يزرعه، هل كل ما يزرعه يجب عليه الزكاة أم بعضه يجب عليه الزكاة وبعضه لا يجب، ثم ما يجب عليه الزكاة ما هي النسبة. وكذلك التاجر يجب أن يعرف أحكام البيع والشراء ونحو ذلك، فما يجب على هذا لا يجب على هذا والعكس بالعكس، وهم من عامة الناس. فإذا لا نستطيع أن نقول أن معرفة المسائل هي من خصوصيات العلماء ومعرفة الفضائل هي من خاصة عامة المسلمين، بل هذا القسم الثاني يشترك فيه العلماء مع العامة، لأننا كما قلنا آنفا نقول بأن هذه الفضائل هي كمحفزات ودوافع شرعها الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم لكي ينشط المسلمون ويندفعوا إلى العمل بالشرع. فلا فرق في هذا أبدا بين العالم وغيره، بخلاف المسائل فعلى التفصيل السابق ذكره. نعم.
في سؤال يقول هل يجوز تعدد الجماعات العاملة للإسلام؟
هذا سؤال في الواقع يطرح نفسه كما يقولون اليوم، ومشروع ومعلوم لدى الناس جميعا أن هذا أمر جائز، وأنا أقول معهم كذلك، ولكن بشرط واحد، وهذا الشرط يجب الانتباه له من كل هذه الجماعات لسببين اثنين. السبب الأول حتى تجمعهم دائرة الإسلام، والشرط الثاني أن يكونوا أيضا كما قلنا عامة المسلمين يعرفون كيف ينطلقون في دعوتهم. فإذا كان هناك جماعات متعددة وكانت كل جماعة تنحو منحا واجبا، لأني أتصور حقيقة واقعة لا يستطيع أن يجادل فيها إنسان ما، وهي أن الفرد من أفراد العلماء لا يمكنه أن يجمع العلوم الإسلامية كلها، بحيث أنه إذا سئل عن أي علم أجابك، يعني كما يقولون عندنا في سوريا في لغة العامة أن ما شاء الله فلان مثل الصحن الصيني، مما رميته برم بجاوب. هذا لا يصور أن يكون العالم عالم بالتفسير وبالقرآن وبالتلاء بالعلوم القرآن وبالأحاديث والقراءات والفقه الحنفي والشافعي والفقه المقارن كما إلى آخر ما هنالك، اللغة والنحو والصرف وإلى آخره. هذا أمر مستحيل. ممكن يكون واحد يجمع بصورة مجملة بين هذه العلوم، ولكن لابد ليفيد الناس أن يكون متخصصا في علم من هذه العلوم متميزا فيه على غيره، وهكذا كل عالم في الدنيا. هذه المجموعة من العلماء المتخصصين هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب ككل، واجب علم التفسير والحديث إلى آخره، شخص واحد لا يستطيع. على الضوء هؤلاء الأفراد نقول نحن بالنسبة للجماعات، وكل جماعة مؤلفة من أفراد، فلا تستطيع جماعة على وجه الأرض أن تنهض بالإسلام ككل، أي هذه الجماعة أن تكون عالمة بالكتاب والسنة على التفصيل السابق ولا نكرر، وإنما كل جماعة تأخذ جانبا من الإسلام. لنقول مثلا حزب، ولا حزب في الإسلام إلا حزب واحد، كما قال تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون. في جماعات متعددة حتى لا يكونوا إلا حزبا واحدا ينبغي أن يكونوا داخلين في دائرة الإسلام، قال الله قال رسول الله. فمثلا بعض هذه الجماعات يغلب عليها التفقه في الدين، يهتمون بمعرفة أحكام الإسلام في كل ما يتعلق بالعبادات فضلا عن الاعتقادات، فهم يبرزون في هذه الناحية، لكن ما يستطيعون بطبيعة الحال أن يبرزوا في ناحية أخرى. ما هي هذه الناحية الأخرى؟ بأن يتوجهوا إلى الناس لتعليمهم وإرشادهم كما قيل آنفا الفضائل من الأمور، الأخلاق، مكارم الأخلاق ونحو ذلك، كجماعة ككتلة، أما كأفراد يختلفون في ذلك. لكن هذه الجماعة الثانية أيضا هم لا يستطيعون أن ينهضوا بما نهضت فيه الجماعة الأولى، وهكذا عدد ما شئت من الجماعات، فكل جماعة تنهض بما يجب على بعض المسلمين أن يقوموا به. أضرب لكم مثلا أخيرا، قديما كنا نسمع أنه يوجد في مصر جماعة تسمى بجماعة الشبان المسلمين، وانبثق منها فيما بعد جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الشبان هؤلاء لا يهتمون لما الإسلام كجماعة لا أتكلم كأفراد، قد يكون هناك فيهم أفراد يهتمون بالناحية الأولى كما قلنا وهي ناحية العلم، وقد يكون فيهم آخرين يهتمون بناحية إرشاد الناس وتعليمهم، لكن ككتلة وكجماعة بماذا كانوا يهتمون؟ بالأمور الرياضية، بكرة السلة وكرة القدم والفارلة ونحو ذلك، رياضة لا بأس من هذه الرياضة، لكن بشرط أن تكون ضمن دائرة الشريعة الإسلامية. فيتعاون إذا هؤلاء وكلهم يمشون في دار الإسلام. أعني لأضرب مثلا بسيطا، الجماعة الأخيرة التي تعتني بالمسائل وبالأعمال الرياضية، قلنا هذا أمر طيب، ولكن هذه الرياضة قد يحيط بها بعض الأحكام التي يجب على الرياضيين أن يلتزموها. لنضرب على ذلك مثلا أنه لا يجوز لهذه الجماعة أن تتبارى مثلا بعضها مع بعض، بعضها مع جماعات أخرى في أوقات يضيعون عليهم فريضة من فرائض الصلاة الخمس. فإذا هم يجب عليهم أن يلتزموا في خيامهم بواجب التريض بنفس الأحكام الشرعية. كذلك مثلا يجب أن يتميزوا باعتبارهم جماعة رياضيين متمسكين بالإسلام أن لا يظهروا كما يظهر رياضيون آخرون بين الأمام كاشفين عورات، كاشفين أفخاذ، لابسين لما يسمى اليوم بالشورت في بعض اللغات وبالتبان باللغة العربية الصحيحة، وهو السروال الذي ليس به أكمام ثم هو ضيق قد يحجم العورة الكبرى. هؤلاء الرياضيون المسلمون يجب أن يظهروا بزيهم وشكل إسلامي، حين ذاك يقومون بواجب لا يستطيع أمثالنا نحن المكبرين على العلم وتعليم العلم ونحو ذلك. هذا مثال بسيط جدا. فإذا كانت هذه الجماعات تنطلق من هذا المنطلق الإسلامي العام فنعم يعملون ويفعلون، ولكن مع الأسف الشديد هذا الواجب غير متحقق في كثير من هذه الجماعات، بل هناك تنافر وهناك تدابر بين جماعة وأخرى. لماذا؟ لأن المناهج التي أقيمت هذه الجماعة عليها لم تقم على الدستور الإسلامي الذي نسعى نحن بصياحنا وزعاقنا أن نحول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن نحوله إلى دستور إسلامي، ونحن عاجزون أن نطبق جزءا من هذا الدستور في اجتماعنا هذا المصغر بالمية مية بالمية بالنسبة لمن؟ للمجتمع الإسلامي الكبير الذي نريد أن نحكم عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول بهذه المناسبة أن هذه الجماعات كلها عليها لا بأس أن تتخصص كل واحدة منها فيما هي متوجه إليه، ولكن بشرط أن يكون عملها في تخصصها في حدود دائرة الإسلام. وإذا لم يكن هؤلاء الأشخاص ليس فقط في تخصصهم المذكور بل وفيما يتعلق بعباداتهم الخاصة بأفرادهم، إذا لم يتقيدوا بحكم الله في عز وجل فلا يستطيعون أن يكونوا جماعة يقومون بواجب من الواجبات التي لا تستطيع جماعة أخرى أن يقوموا بها لأنهم زعموا أنهم تخصصوا، فهذا التخصص إنما يفيدهم إذا التزموا أحكام الله وشريعة الله بإيجاد هذه الجماعات إن كانت تعمل في تخصصاتها ضمن دائرة الإسلام فنعم هو، وإلا هو التفرق المنهي عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معلوم لديكم جميعا إن شاء الله.
سائل يسأل يقول: ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما الدليل على ذلك؟
القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن، بل وزاد على ذلك فقال له: لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة. هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع. أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو 5 ألصق يعني أحمال من الجمال. القمح مثلا إذا بلغ 5 أحمال يعني تقريبا 10 أكياس معروفة ويجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة. ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بعلا فعليها العشر، وإن كانت بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك فيجب عليها الخمس. أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص
نصف العشر، واحد على 20
مش خمس،
نصف
العشر. أنا قلت 5، جزاك الله خير. أما الفواكه والثمار وبخاصة الخضر التي لا يجب عليها الزكاة، فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك، لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فباختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق. نعم.
سائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ماذا تقول في الحديث الذي يقول: فدنا الجبار تبارك وتعالى، الذي يعزى للبخاري كما في تفسير كثير؟
أقول بما قال فيه علماء الحديث، هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة البخاري والذي هو نعم.
سائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ماذا تقول في الحديث الذي يقول: فدنا الجبار تبارك وتعالى، الذي يعزى للبخاري كما في تفسير كثير؟
أقول بما قال فيه علماء الحديث، هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة البخاري والذي هو شريك بن عبد الله، وليس هو بالقاضي المعروف، فهذا جاء بهذه الزيادة في قصة الإسراء والمعراج، وذكر علماء الحديث بأنه شذ، أي أو أدنى هو جبريل عليه الصلاة والسلام وليس هو رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذه الرواية الشاذة مع وجودها في صحيح البخاري. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر لأنه يوجد فيها شركاء مسلم وغير مسلم؟
أي شركة يوجد فيها غير مسلمين فلا دير على المسلمين فيها، لكن الدير والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية. من البداهة في مكان ولا يحتاج إلى استحضار شيء صعب على الأذهان أن كل الشركات القائمة اليوم حتى لو كان الشركاء والمساهمون فيها كلهم مسلمين فهي قائمة على تعامل بالربا والبنوك، ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق ذكره أن فيها أعضاء وشركاء غير مسلمين، لا دور في ذلك، لأن التعامل مع غير المسلمين لا شك بجوازها في الإسلام، لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين، هل قائم هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟ أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل مع البنوك، لا تدخر أموالها في البنوك، لا إلى آخره، صعب جدا. ولذلك فالشركة من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها مسلمين وبعضها غير مسلمين، لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية، ومعنى ذلك قائمة على أحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية، فالأحكام الشرعية القانونية والوضعية تبيح التعامل بالربا مثلا، فأي شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذن واضح.
أحد الأخوة يسأل يقول: هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟
لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بولده، فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد، إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كشف أبيه. يا ترى هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا نستعمل النظر السريع العاجل نقول القتل أخطر من القذف، فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس فلا نجيب الآن، لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكما باتا في هذه اللحظة.
ما حكم الإسلام في التدخين، وما هو الحكم في بيعه، وهل يكون الإنسان مضطر في ذلك؟
سؤال ضعيف جدا. ما حكم الإسلام في التدخين وفي بيعه وإيش كمان؟
وهل يمكن أن يكون مضطرا لبيعه؟
لبيعه. قد يتوهم بعض المبتدين بشرب هذا الدخان الخبيث أن يكون مضطرا على شربه، وبخاصة أنه قد يكون هناك بعض الأطباء الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية يقولون لبعض المرضى أنه لا بأس أن تشرب كل يوم مثلا سيجارتين ثلاثة إلى آخره، فيتوهم هذا المبتلى بشرب الدخان أن يكون معذورا الحالة هذه في شرب الدخان، ثم يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به بمثله المبتلون بالمخدرات من أنواع كثيرة فيدمن على شرب الدخان، فإذا ما ابتلي بالإدمان صار عليه من الصعوبة في بمكان أن ينتهي عن شرب الدخان. نحن نقول لا أتصور أن يكون هناك شخص مضطر أولا على شرب الدخان، ثانيا ومن باب أولى أن يكون مضطرا على بيع الدخان، أي إذا أردنا نفسر بيع الدخان أي لا أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إلى أن يبيع ما يضره المسلمين، لأن الدخان مضر قولا واحدا بشهادة الكفار فضلا عن المسلمين. ولعلكم جميعا تسمعون إذاعات وتقرأون في الجرائد والمجلات الأخبار الخطيرة جدا الناتجة من إدمان بعض الناس في تلك البلاد على شرب الدخان، وأن من آثار ذلك الإدمان هو أن يقع في المرض الخبيث المعروف بالسرطان. فإذا لا يجوز قطعا أن يشرب المسلم الدخان، ولا يجوز أن نتصور بأن إنسان مضطر إلى شرب الدخان وإلى بيع الدخان، وإنما هذه من وساوس الشيطان يسول لبني الإنسان أنك أنت مضطر على شرب الدخان. ليه؟ لأنك عصبي مثلا، وهذه نحن الدائرة بنشوفها في رمضان مع الأسف في شهر الصيام شهر تزكية النفوس، تصبح نفس هذا المدمن للدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه في رمضان. لماذا؟ لأنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان. لذلك على كل مبتلى بشرب هذا الخبيث أن يقلع عنه، لكننا لا نقول إنه من السهل إقلاع عنه خطوة واحدة، وإنما على التدرج، لأنه قضية التدرج بالنفس الأمارة بالسوء هو من السياسة الشرعية. لكن الذي نريد أن نقوله هو أنه من اليسر لما كان لكل من كان مبتلا بشرب الدخان أن ينتهي عنه في ظرف شهرين ثلاثة أو قريبا من ذلك، وهذا مجرد في كثير من الناس، لكن الأمر يحتاج أولا إلى استحضار الحكم الشرعي وهو التحريم وما وراء ذلك من الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو يدع هذا اتقاء لمعصية الله عز وجل. وقد يقول القائل وأين المعصية في شرب الدخان؟ نقول في شرب الدخان معاصي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس مع الأسف الشديد يبتغون نص في القرآن أو في السنة انفصل هذا النص حسب عقولهم، شرب الدخان حرام، هناك نص غير موجود، ولذلك بيتفصلوا في أسئلتهم وبيقولوا هل هناك نص في تحريم شرب الدخان، بل وصل بعضهم إلى أن يقولوا الخمر مو محرم في الدخان في القرآن، لا محرم، وهات آية نشوف إنه الخمر محرم في القرآن فاجتنبوه، هذا مو معنى التحريم. فعلا ما في نص في القرآن أن شرب الخمر حرام، لكن في القرآن ما يؤدي هذا المعنى عند من يعقل، أفهم لا يعقل فأولئك هم الكفار، أم لهم قلوب لا يعقلون بها، فاجتنبوه لعلكم تتقون. اجتناب الشيء هو معنى تحريمه. ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالشاهد فإذا لم يقنع بهذا وأتينا إليه بالحديث الصحيح، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بإذن الله لا أنا بدي آية من القرآن، بدي على كيف بقول بدي آية من القرآن، هو بيعرف أنه ما في آية، سأل عديدة من العلماء قال ما في آية أخي بالقرآن بلفظ الحرام، لكن في آية بالقرآن يؤدي إلى معنى لفظ الحرام، لا هو ما بده، بده النص مفسر على كيفه، لما جبنا له النص مفسر على كيفه ما قال رسول الله، لا أنا بدي بالقرآن. إذا هذا رجل صاحب هوى، وهذا الهوى اليوم سيطر على كثير ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إلى الإسلام، واغتر بهم الملايين المسلمين بهم على أنهم من الدعاة إلى الإسلام، قد وقعوا في هذه المشكلة. أو يقولون مثلا بالنسبة لبعض الملاهي كالموسيقى وآلات الطرب، ما في نص في تحريمه بالقرآن الكريم، فهو إذن نعود إلى القاعدة الفقهية، زعموا الأصل في الأشياء إباحة، قلنا نعم الأصل في الأشياء إباحة ما لم يأتي نص في القرآن أو في السنة، السنة موجود لكن هذه السنة ضعفها فلان، وهكذا يرثون يدون، إما أن يكون في طلبهم يكون النص في القرآن وهذا ما يقبلوه، وإذا أتينا بالحديث رفضوه، إما بإنكار من أصله كما فعلوا بحديث البخاري، لا يكونن في أمتي أقوام يستحضرون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، المعازف كل آلات اللهو والطرب، ينسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مصحوا قردة وخنازير. لا أريد السطر كثيرا، أعيد إلى أن الدخان محرم بأشياء كثيرة كثيرة جدا يعرفها أهل العلم والفقه، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أقرب لكم قبل أن آتي ببعض التفاصيل لتحريم الدخان، في مادة مخدرة اليوم تعرف بالأفيون أو بالحشيش، من رحمة الله ببعض عباده أنه ما وصلوا بعد إلى المرحلة التي وصل إليها بعض المدخنين أو المدخنين، وهو الشك في حرمة الدخان، لم يصلوا إلى الشك في حرمة الحشيش والأفيون والحمد لله. لكن نحن نقول الآن الحشيش والأفيون والدخان كلها فصيلة واحدة، سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية النباتية، فكل هذه الأشياء أصلها نبات صنعت بلا شك، كذلك هي من ناحية الشرعية حكمها واحد، وهو كل هذه الأشياء الثلاثة الدخان والحشيش والأفيون لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة أنها محرمة. إذن بنقول فيهم حلال، بنقول حشيش حلال، لكن عم يحاول البعض يقولوا في الدخان لأنه فهم ما في نص في تحريمه، بنقول لا لا لا، إنما نقول هذه الأشياء كلها محرمة. ولو لم يكن عندنا إلا حديث واحد، وهذا الحديث ما شاء الله يعتبر علماء الإسلام من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذا الحديث ما أخصره وما أفيده وأجمعه للمعاني، ألا وهو قول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كلمتين. دخل في هذا تحريم كل ما يضر بالإنسان في صحته في بدنه فيما يتفرع من البطن في بصره في المجتمع الذي يعيش فيه، كله يكون حراما لأنه يضر بنفسه ويضر بغيره. وهذا معنى قوله عليه السلام لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير، لا ضرر في نفسك ولا ضرار أي إضرار في غيرك. والدخان هو من خبثه في ذاته أنه يتعدى ضرره إلى غير المبتلى بشربه. أنتم مثلا إذا كنتم كما نرجو معافين من شرب الدخان لأنكم ستشعرون بشعور المعافين من شرب الدخان، إذا سافرتم سفرة إلى الحج والعمرة مثلا في سيارة بالإجرة، وكان هناك من بين الركاب الخمسة أو الستة واحد يشرب الدخان، كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه. لماذا؟ بالدخان الذي يبثه في جو هذه الغرفة الصغيرة المنطلقة بهم إلى بيت الله الحرام، إذا ما صار في إضرار. وبعض العلماء الأطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي ينفثه شارب الدخان إذا استكثر منه لغير المبتلى به شما قد يؤثر فيه، لأن مادة النيكوتين هذه تصل أيضا إلى جوف الذين يشمون رائحة الدخان. فإذا في هنا مضايقة غير مضايقة الظاهرة، أن والله يا أخي ادخل لنا أنت ما عدنا نشوف الطريق والأشجار والطرقات هي عميت أعيننا، بينما أن هذا عم يصل أيضا إلى إيش؟ إلى رئتيهم أيضا. فهنا تحقق اللفظان المذكوران في حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإضرار بالآخرين ولو بتعاطي المباح، وليس المباح بمعنى الكلمة يعني ما في لا خير ولا شر، بل المباح النافع. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم والبصل، كل الناس والحمد لله يأكلون هذا الحلال الثوم والبصل، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هذين الشجرتين رائحتهما مكروهة. ولذلك قال عليه السلام لما نهانا عن أكل الثوم والبصل أجل إلا أن تميتوه طبخا، إلا أن تميتوه طبخا، فالطبيخ بروح هذه الكراهة. فمن أكله نيئا لا يقربن مصلانا. لماذا؟ لقد ذكر الرسول عليه السلام جنسا من أنواع المخلوقات الكريمة أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقال عليه السلام معلما هذا الحكم الشرعي: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم يتأذون من رائحة البصل والثوم، فما بالكم بالملائكة وهم يحضرون المساجد صباح مساء نوبتين بيتواجدوا في صلاة العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا لا يجوز للمصلي أن يدخل المسجد وقد كان عن كثب وعن قرب أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل. أما إذا كان من زمن بعيد فلا بأس، لأنه يكون مع تغير الريق قضي على الرائحة الكريهة. فماذا نقول عن شارب الدخان الخبيث الذي أصبح جزءا من حياته وجزءا من رائحة بدنه، وآثار هذه الرائحة تظهر في شواربه إن كان لا يلهي، إنما في الشوارب وفي أصابعه مخضرة مشترة. هذا يؤذي المصلين كلما دخل المسجد، ونحن نشعر أننا إذا كنا بين الله في الصف وجاء رجل وقف جانبنا فنعرف رأسا أن هذا من سبب شرب الدخان، لأن هذه الرائحة صارت إيه ملازمة له. إذا في إدلال الآخرين فضلا عن إضلال نفسه. فله يقول لهذا السائل الذي يقول ما في مس بتحريم الدخان: يا أخي، في مس بتحريم الدخان أولا، وفي مس بأن ما بيجوز تضر أخوك المسلم بالرائحة الكريهة من أكل حلال بنص السنة الصحيحة. لذلك الحقيقة أن الدخان أضراره كثيرة جدا، والنصوص في تحريمه لا تخفى على من كان قاصدا أن يعرف حكم الله وليس قاصدا أن يبرجغ الأمر ويمسحه ويرد الناس، لأنه بيقولوا أن الابتلاء العائش البلوى إذا عمت شو بصير يا سهلت يعني. لكن لا، هذا لا يجوز استعماله أبدا في هذه النواحي لأنها تساعد على انتشار المنكر.
شيخنا أنه حتى الطفل الجنين أيضا بيتأثر من
الله أكبر
تدخين أمه،
الله أكبر، نعم،
حتى الجنسين
أضراره كثيرة. نعم،
ما حكم الصور التذكارية المحفوظة في البوم المحفوظة للذكرى؟
الصور التذكارية المحفوظة
في البوم،
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 في
البوم، هذه
يعني في صندوق في كذا.
أيوة.
لا شك أن هذه الصورة يدور حولها حكمان: أحدهما ما دام أنها ليست ظاهرة فهي في اعتقادي لا تمنع دخول الملائكة، ولكنها هي صورة ثانية، ولكنها يوما ما ستصبح سببا لمنع دخول الملائكة، لأن الذين يحتفظون بهذه الصور ما يحتفظون بها لتصبح قطعة من هذا الجدار، وإنما ليرجعوا إليها عند التذكر، عند الاشتياق، ما شابه ذلك من المعاني التي قد تليق أحيانا ولا تجوز أحيانا أخرى. ولذلك باعتبار ما ستسور هذه الصورة إليه ما يجوز الاحتفاظ بها، لا سيما إذا كانت من الصور التي صورت بزعم أنها ذكرى لرحلة أو سفرة أو صحبة أو إلى آخره. أما إذا كانت صورة لجواز، لهوية شخصية أو لما يشبه ذلك من الأمور التي قد يحتاج إلى أن يصور نفسه أو ذويه مرة أخرى، والاحتفاء فيها لا بأس فيها لأن لا عقبة لها سيئة إن شاء الله.
بماذا تختم الخطبة الأولى يوم الجمعة؟ وهل يجوز إنهاؤها بقوله بأمر الناس بالاستغفار؟
الخطبة يوم الجمعة سواء الأولى أو الأخرى منهما ليس لها يعني نظام خاص،
نعم،
والتزام ختم الخطبة بالاستغفار ليس هناك سنة صحيحة. جاء في ذلك حديث ضعيف لا يجوز العمل به كسنة، ولكن إن فعل ذلك أحيانا لا بأس لدخول ذلك في الأدلة العامة، أما في التزام ذلك كسنة لازمة فليس لها أصل في السنة. نعم.
سؤال يسأل يقول بالنسبة لحديث علي رضي الله عنه في الأدب المفرد العقل في القلب، أرجو أن توضح لنا هذا جزاك الله خير.
أثر علي العقل في القلب هو منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، وآنفا كانت مناسبة لما ذكرنا قوله تعالى أم لهم قلوب لا يعقلون بها، وفي الآية الأخرى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والحديث المشهور ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا شك أن العقل والفهم مركزه القلب، هذه المضغة التي لا يعرف الأطباء اليوم من أسرارها سوى الأمر الظاهر منها أنها مضخة تمد الجسد بالدم المصفى، هذا كل ما يعرفه الأطباء. أما أن يكون هناك سر في صلاح البدن ليس فقط من الله المادية، وهذا ما اكتشفه الأطباء المشار إلينا أنفا، وإنما حتى من الناحية الروحية والمعنوية، حيث يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق أبا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والبحث الآن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن الأطباء حتى اليوم والناس جميعا أن مركزه الدماغ فقط، وأنا أعني ما أقول حينما أفكر أقول والناس جميعا يعتقدون أن مركز العقل هو الدماغ فقط.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ، صحيح أن مركز العقل الدماغ لكن ليس هو فقط. الدماغ أنا أشبهه بالنصف للقلب، وارتباط العقل الموجود في الدماغ بالقلب كارتباط